من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إنك لتعرف فضل العلم أولا والترهيب من الإعراض عنه وكراهية سماعه وكراهية أهله من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على حلقة من حلقات العلم كان يلقيها النبي بنفسه في المسجد النبوي. فلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلقي العلم ورمق ببصره ثلاثة أشخاص، شخص أو رجل جلس في الحلقة ورجل خرج من المسجد ورجل جلس خلف الحلقة. فلما رأى الرجل الذي خرج من المسجد ولم يجلس في الحلقة زهدا في العلم عياذا بالله قال أعرض فأعرض الله عنه. أرأيت كيف معاقبة الله لمن يعرض عن العلم؟ أن يعرض عنه سبحانه وتعالى. حتى قال السلف أو قال شراح الحديث أن هذا الذي يعرض عن العلم ويستخف به لا شك عندهم كان أنه منافق، يعني الذي يحب الله يحب العلم الذي أنزل ويحب أن يسمعه. فعاقب الله هذا الذي أعرض عن الحلقة ولم يجلس، قال أعرض الله عنه. فكيف الإنسان أعرض الله عنه يرزق المال وتحل مشكلاته والله معرض عنه إذا أعرض عن العلم مستخفا به؟ وكيف يوفق وينجح في دراسته والله معرض عنه بسبب استخفافه بالعلم؟ وقال عن الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة فيها أوى إلى الله فآواه الله أي أدخله الجنة. انظر الفرق بين من جلس في الحلقة بل سد الفرجة وبين من خرج من باب المسجد ولم يجلس في الحلقة وأعرض عنها، فإن الله أعرض عنه عياذا بالله. وقال في الذي جلس خلف الحلقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي جلس خلف الحلقة أوى إلى الله نعم قال استحيا فاستحيا الله منه. لماذا استحيا؟ لأنهم أول ما كانوا يشوفون الرسول بيعقد حلقة علم يقومون إليه ويجلسوا أمامه ويزدحموا عنده ويسد الفرج. فحينئذ جاء هذا الرجل ليسمع فقال إيش؟ فقال في نفسه أنا أوذيهم الآن لا أجد مكان، فجلس خلف الحلقة. فلما استحيا منهم استحيا الله منه، لأنه لم يرد أن يؤذي أهل الحلقة. فدل على ما كان عليه الصحابة عندما يسمع العلم في المسجد فإنهم يقبلوا على النبي ليسمعوا، وأن هذا من آثار تعظيم الله أن يعظم العلم الذي أنزله، ومن علامة استخفاف بالله والإعراض عنه الإعراض عن العلم وكراهة أهله أو سوء الظن في أهله سماع الخبر السيء فيه من عدم تثبت عياذا بالله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وأي جهالة أعظم من الجهل على العلماء وقطع الطريق إلى الجنة ببغضهم أو الإعراض عنهم، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه المحاضرة التي قررتها وزارة في هذا المسجد بعد المغرب بعنوان فضل العلم والعلماء. فنقول عباد الله في مقدمة الكلام أنه لا سعادة العبد في هذه الدنيا، تلك السعادة التي يتسابق عليها أكثر الناس ويتقاتلون من أجلها ويتنافسون، وهي بهجة القلب وراحته وطمأنينته وسروره في الدنيا، ولا نجاة إلى الله يوم القيامة من عذاب الآخرة إلا باتباع رجل واحد. من هو هذا الرجل؟ لا سعادة للعبد في الدنيا ولا نجاة من الشقاء وضنق العيش إلا باتباع رجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. نعم هو رسول الله، فمن كذب برسالته خرج من ملة الإسلام، من شك في العلم الذي جاء به فقال كثير منه ما له فائدة أو قليل فهو كافر، ولو كذب بمقدار أنملة مما جاء به فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وحينئذ قال الله تعالى في كتابه مبينا أن عاقبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يحصل للعبد السعادة في الدنيا، فقال من عمل صالحا، ولا يكون العمل صالح إلا باتباع الرسول ولا كان بدعة وضلالة، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الحياة الطيبة كما في صحيفة علي بن أبي طالب السعادة، وذلك ابن القيم قال لا شيء أشرح يعني لصدر المرء المسلم مثل طلب العلم، حتى قال كان الألباني محدث العصر يقول أكون مريض فأحضر حلقة علم فأتشفى وأشفى بها. يقول الأطباء إن المفرحات للنفوس والقلوب تقوي جهاز المناعة، والعلم يقول الإمام مالك شيء جميل، فإذا جلس الرجل في العلم وسمع أخبار رسول الله يفرح قلبه إذا كان صاحب فطرة سليمة، حين تقوى مناعته ويشفى من المرض، بخلاف المعرض عن العلم فلا أضيق صدرا منه ولا أشأم لك إن كان صديق لك، لا أشأم لك منه، سيشير عليك بطلاق زوجتك في غير وقت، سيشير عليك بتجارة سيئة فيها ربا، سيشير هو اللي خالف العلم ولم يرفع رأسا به فسيرديك، بخلاف من تصاحب من طلبة العلم والعلماء، فإن من مروءة الرجل صحبة العلماء وجلوس معهم، هذا يدل أنه صاحب مروءة، والإعراض عن العلماء ومجافاتهم يدل أنه قليل مروءة، ليس عنده تعظيم الله التعظيم لله الذي التعظيم لله الذي ينبغي. حينئذ قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال ابن عباس هي السعادة، فبقدر ما تطلب من العلم يكون انشراح صدرك وراحة بالك وسعة رزقك وإقبال الناس عليك، كما جاء في بعض الآثار كل ما أقبل الرجل العلم ونال منه ما نال أقبل بقلوب الخلق عليه رحمة منه، يصير يحبونه أكثر ويقبلون عليه أكثر، كل ما زاد من العلم زاد الله في جلوس خلق الله له ومحبتهم له، وكل ما أعرض عن العلم أعرض الله بقلوب الناس عنه فلا يعرفونه للمصلحة ولا من الداخل لا يحبونه، لأن الله يكتب في قلوب العباد بغض الذي يعرض عن العلم لأنه مستخف بالله سبحانه جافي له، فمن علامة جفاؤه لله جفاؤه العلم الذي أنزله، والصلة بينه وبين الله العلم، فمن جفى العلم جفى الله وهو لا يشعر، فهو الواسطة بين الأرض بين هذه الأرض والسماء، بيننا وبين رب الأرض والسماء العلم النافع. ومن يعرض عن العلم يصاب بأدواء نفسية مثل اللي يسمونه هذا العصر الاكتئاب أو الاكتئاب الحاد، من أعظم أسبابه الجهل بالله وأقداره وصفاته والعلم النافع، فإذا صدم الشخص القليل العلم الذي لا يجالس العلماء ولا يعرف صفات الله ولا الأقدار ولا الرد على أهل البدع في باب القدر ولا غير ذلك من دراسة العقيدة، فإنه يصاب بحزن شديد يفسره الأطباء بالاكتئاب، فيصبح لا شيء يسعده، يخرج نزهة فقلبه مثل ما هو، يتزوج امرأة حسناء جميلة وإذا به يراها كالبعرة، يعني حزين كذا ويحتر الأدوية. سبب أنه لم يتفطن إلى الداعي الأعظم وهو العلم النافع، فتنقلب له هذه الأشياء سعيدة وإن كانت رخيصة أو بخيصة الثمن، تنقلب أعظم ما يكون، يريه الله أحسن ما يكون، لأن الله يقنعه لأنه طلب العلم، فالله يشكر له بأنه يسعد في الدنيا وينجو من عذاب الله يوم القيامة ومن عقوبات الدنيا أيضا. عباد الله، ولذلك تنوعت عبارات العلماء في فضل العلم. الأئمة الذين تحبونهم كالإمام أحمد والإمام مالك والمبارك، فاستمعوا إلى عباراتهم في فضل العلم. فقال أو سئل الإمام عبد الله المبارك، وهو الذي كان أعطي لقب في مرتبة المحدثين إلى أمير المؤمنين في الحديث، وهي أعلى مرتبة، عالم بالحديث وعلله، نعم، ومخارجه وأسانيده، مئات الألوف من الأحاديث وعشرات الآلاف من الرجال، نعم، يحفظهم عن ظهر قلب. فسئل هذا العالم البحر الجليل الزاهد أمير المؤمنين في الحديث، فقيل له أريدك أن تخبرني، وكلنا سيموت، يعني لو أني أعلم أني سأموت غدا، أو أنت يا إمام لو كان حتفك غدا يعني بعد العصر تأتي وفاتك، وعرفت الملك من الله أعلمك أنه استعد وفاتك غدا، أي عبادة من العبادات التي ذكر الله في القرآن يعني وذكرها النبي في السنة تحب أن تموت عليها؟ تموت حاج وأن ترمي الجمرات نافلة، تموت وأن تساجد لله نافلة، تموت وأنت تقرأ القرآن تموت؟ فقال رحمه الله: أحب أن يقبض ملك الموت روحي وأنا أطلب العلم، يعني في مثل ما تصنعون الآن. كان يحب جلستكم هذه، يحب ملك الموت يقبضه هذه في الجلسة، لأنه رأى أعلى مرتبة في العمل الصالح. نعم، قال: أحب أن يأتيني حتفي وأنا أطلب العلم، فهنيئا لمن جلس للعلم وأحبه وأحب أهله وأحسن الظن فيه وأحسن الظن في العلم، ما قال في نفسه العلم هذا ما له فائدة وإلى آخره فأعرض عنه، نعوذ بالله من الجهل. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه، قال: لا شيء يعدل العلم، يعني سمي أي عبادة سيكون العلم أفضل منها، عبادة الحج النافلة، عبادة قيام الليل كما قال ابن عباس: قيام ساعة خير من تفقه ساعة خير من قيام ليلة تسع ساعات، ساعة يعني عشر دقائق عشرين دقيقة أفضل مما قمت الليل كله. بل كانوا يقولون تفقه في باب واحد من العلم خير من الدنيا وما فيها، يعني من مليارات 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 الريالات والدولارات، فقه تجلس في حلقة تسمع فيها باب واحد فقط، مس الذكر ينقذ الوضوء ولا ما ينقذ الوضوء، هذا باب، تسمع الحديث اللي يقول تنقذ ما تنقذ وكلام العلماء، باب واحد تنال عند الله فضل أعظم من الدنيا كلها وما فيها، يعني من نزول آدم إلى آخر الساعة أنت في هذا العمل أفضل أفضل. فمن يفوت هذا الفضل إلا الذي لا عقل له؟ نعم، وإن من أسباته في تفضل المعاصي، يقول ابن تيمية: من أعظم شؤوم المعصية فساد الرأي، فبالمعاصي والذنوب والنظر الحرام يصبح الشخص في نفسه يزهد في العلم ويعرض عنه، فاسد الرأي في رأيه، يقول العلم ما له فائدة، هكذا سلطت عليه نفسه وأعرض العلم بذنوب يفعلها. قال الله تعالى في كتابه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون، هذا حق. فإني أدرس الآن العلم نحو 30 سنة، والله يا أخوان أفاضل الناس بالتجربة في معاملتي معهم، الخلق الصدق في المعاملة، اترك الشواذ يحصل الشذوذ. في عهد النبي وجد من ارتد، العربي أقال النبي بيعته، وجد من وقع فيما وقع فيه، هذا شواذ. لكن الغالب وجدت وأنا أتعامل مع الطلاب أنهم أفضل الناس خلقا وزهدا في الدنيا ومحبة للعلماء وقيام بأمر الله، هم اللي يخلطون حلقات العلم ويجلسون فيها. ربنا سبحانه بهذا العلم زكى قلوبهم فأصبحوا خيار من خيار الناس، على خلاف لو وجدتهم معرضون عن العلم. وجدت من شؤم إعراضهم عن العلم أشياء ما تطاق من تصرفاتهم وأفعالهم، قبيحة بسبب إعراضهم عن العلم. نعم، فقال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم، لكن اشترط شرط ثقيل يحتاج إلى مجاهدة. قال لمن حسنت نيته، لاحظت؟ لا شيء يعدله. قالوا كيف يحسن نية طالب العلم؟ مثلا جلس في هذه الحلقة ليتعلم فضل العلم والعلماء حتى يصبح يطلب العلم ويصير أعلى الناس بالجنة إذا توفي، يسمع شيء يحفزه بعد هذه الحلقة ويجلس في الحلقة ليستمع. طيب كيف يصنع إذا جلس حتى ينال فضل العلم؟ قال ينوي الإخلاص، يعني في طلبه ينوي به التقرب إلى الله برفع الجهل عن نفسه، وليس يجلس ليصبح عنده معلومات ثقافية يسود بها المجالس ويصبح عالم الناس يجيدون به. هذا رياء، وهو مراءون من طلبة العلم أول من سعر بهم النار يوم القيامة، وهو يطلب العلم لأجل الناس يرئسوهم ويفتوهم ويقبلوا أيديهم. بل الإمام مالك قال وهو جازم، قال ما طلبت العلم لنفسي، ما طلبته حتى ترأس على الناس وافتيهم ويصبحوا يعني يقبلون يدي ويرئسوني، ما فعلت هذا، أو أني لأدرسهم، أو طلبت لأنجو من عذاب الله. لكن ما تستطيع تنجو من عذاب الله إلا بالعلم. أنت لاحظ كيف طاقم الطائرة خدم الطائرة يعطوك معلومات قبل أن تقلع الطائرة، يقول لو طاحت الطائرة في البحر، طاحت بنا في البر، افعل كيت وكيت وكيت لتنجو. ما رأيك في شخص وهم يعلمونك كيف تنجو في هذا الخطر الشديد، قد أغمض عينيه وأعرض عنه أو وضع يديه في أصبعه، هل ينجو؟ كذلك في العلم، رجل أول ما سمع المعلم يلقي كلاما في حديث قام لزم الباب وخرج من المسجد ما يريد يسمع، ثم بيته خالي من الكتب أصلا وفاتح الفضائيات صباح مساء يقلب النظر فيما لا يحل الله له. نعم، فهل هذا يرجى منه خير؟ نسأل الله العافية، معرض عن العلم، الله قال أعرض عنه. فلذلك الشافعي كان ينصح أن تعود أصحابك في نفسك، فلان تعرف عليه أيام دراسة إلى الآن صاحبي، فلان صاحبي من أجل إيش أني أصبح في الحي ذا وصار تعرف عليه في المسجد. المهم في نفسك، هذا معنى يعني كلامه، في نفسك تعود أصحابك مثل الشريط مرون عليك. قال أطرد منهم من حياتك من لا يطلب العلم لأنه سيؤذيك. قال ما عرف من أصحابك أنه يعرض عن العلم ما يحبه، تسأله ليش كذا، يقول مشغول وحسيت أنه عنده زهد في العلم. قال لا تصاحبه، صدق والله، لأنه بجهل يوم سيؤذيك. تحتاج تنفس يوم الأيام وتقول له على مشكلة بينك وبين زوجتك ممكن، وإذا به يرديك يفتيك بالرأي، يقول النساء ما يصلح معهم إلا الخبط والضرب، النساء ما يصلح معهم إلا تأديبه بزوجة ثانية أو طلاق، يجيب لك آراء ما يعني صحيح لأنه جاهل. نعم، تجد العالم يقول له اصبر لا تنسى المعروف عن بينكم دارها تعيش بها النساء خلقنا، ويعطيه بالصفة أمور غيبية ما يعرف من العلم، فتهدأ حياته بعد ما سمع من صاحبه كيف يحل مشكلته مع زوجته، لأنه صاحبه صاحب علم يحضر حلقات. فقال إذا عرفت رجل لا يطلب العلم ولا يلتزم حلقاته أو يقبل عليه فإياك أن تصاحبه لأنه سيؤذيك. يعني هذه كلمة من الشافعي ثمينة لا تنسوها. نعم، طيب يقول رجل أنا ابتليت طيب الزوجة الآن، تزوجتها في أيام جاهليتي ما كنت أعرف مرأة صالحة ما مرأة صالحة ما أعرف هذا، نقول الآن ساهم لتكون تصبح صالحة بإسماع العلم، حبب لها تسمع العلم، والله لتصبحن مثل الحرير ملمسا لك إذا أصبحت تسمى العلم وزكاها العلم لا تصبح لك بإذن الله قوة لك في آخرتك وسعادة لك في دنياك. نعم. فقال لا شيء يعدل العلم. لما قال لمحمد ذلك المبارك؟ لاحظوا رضي الله عنه رحمهم الله، لاحظوا أمر ما هو؟ أن الله لم يأمر نبيه بالتزود من شيء إلا من العلم. هل قال الله وقل في دعائك يا محمد اللهم زدني حججا عمرا سجودا نافلة قيام ليل صدقة؟ هذا من قوة الفقه عند العلماء. لاحظوا أن الله قال لرسوله قل في دعائك يا محمد ربي زدني علما. فقال الفقهاء فلما لم يأمره من التزود بشيء من الطاعات إلا من طاعة وعبادة طلب العلم دل أنه أفضل الطاعات هو العلم. وحينئذ قال الإمام مالك وصدق، قال العلم شيء جميل، شيء جميل، كما ذكرني بالأمس واحد من الطلاب قال كنت مريض وحضرت الحلقة وانشرح كذا صدري وقوي يعني معنا عنده وتعالج فعلا، يقول حسيت اني طيب لما رحت من الحلقة. نعم هذا ليس تبرك صوفي أو غلو، لا هذا الواقع. ذكره الألباني قال إني أكون مريض فأحضر حلقات العلم فأحس أن الله شفاني بهذه الحلقة. هذا مو كلام يعني غلو أو تصوف، هذا ملموس. فقال الإمام مالك العلم شيء جميل، فانظر منه ما تحتاج إليه منذ أن تفتح عينيك إلى أن تغمضها فاطلبها. إذن سعادتك بين الإخلاقتين والفتحتين لعينيك النوم والقيام، ما بينها تريد السعادة ستصادف أصحابك في العمل، ستصادف جيرانك في المسجد تسلم عليه، ستصادف المطار عندك سفر لأهلك، هذا كله تحتاج أن تعرف من العلم كيف تتعامل مع هذه الأحوال. سفرك متى تقصر الصلاة، حضرك كيف تعامل مع الزوجة إذا فجأتك بخلق سيء، هل تهجرها خارج المنزل أو تهجرها في المنزل لكن تهجرها في الحجرة، كيف تطلق، كيف تنكح، كيف تزكي، متى تبطل صلاتك، متى تسجد السهو قبل السلام بعد السلام، بيعك بيع التأجير منتهي بالتمليك سليم أو حرام، بيع تامر تابي وتمارة صحيح ولا فيه ربا إلى آخره، بيعك شراءك كله بالعلم. وذلك أعظم جناية سمعتها عند التفاهم والتفاوض والتحاور بين شخصين متخاصمين في قضية، رجل منهم يحضر حلقات العلم ورجل غافل، فقال له صاحب العلم طيب جاء في الأثر عن ابن عباس، جاء في الدين، وإذا به يفجأه، وأنا بالأمس حصل لي هذا شخصيا، أنا أتفاهم مع شخص في قضية فجيت أقول له أثر ابن عباس، قال له خلي الدين على جنب الآن أعوذ بالله، وإيش تبغى؟ لأنه يخاف أن الدين يمنعه إيش هوا، فيريد شيء يتمسك بهوا والعقل الفاسد عنده والهوى. هذا من أخطر ما يكون العبارة تسمعها هذه، ولا يقولها إلا مثل أبي جهل اللي يقول لك خلي الدين على جنب أعوذ بالله، وش يكون بعد الدين بعد العلم؟ الضلال، كما قال الله في القرآن وما بعد الحق إلا إيش إلا الضلال. فلا يجوز لك حينئذ أن تقول كلمة خلي الدين على جنب الله عافيك. نعم فهذا معتزلي جاهلي اللي يقول خلي الدين على جنب، ما يريد الدين ويغضب إذا ذكر الدين، نسأل الله العافية. وهذا من علامات النفاق، نعم من علامات النفاق. فقال الإمام مالك العلم شيء جميل، وصدق والله والله ما تنعمنا حق التنعم، كنا نذكر أننا أعفينا لحانا وقصرنا ثيابنا وعوام من عوام الصالحين ونحن شبان صغار، نحاول نحفظ القرآن ونحاول نعم، لكننا ما تنعمنا وتلذذنا إلا لما لزمنا أو جلسنا مجالس العلم والشيوخ واشترينا الكتب في مكتبتنا وصرنا ننظر في رواة الحديث جاءتنا من السعادة ما الله به عليم. بركة، الله يشكر لطالب العلم السعادة حتى يستمر في طلب العلم، رحيم الله كريم، ويعاقب من أعرض العلم بالإعراض عنه وضيق الصدر وتعسر الأمور عليه ليرجع للعلم سبحانه وتعالى. فقال العلم شيء جميل، فانظر ما تحتاج إليه منذ أن تستيقظ إلى أن تنام. تستيقظ إيش تقول لو ما تقوم من العلم؟ أن تقول إيش؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. ذكرت الله انحلت عقدة، توضأت انحلت عقدة، صليت انحلت عقدة. إذن العلم كان سبب، وهو علم الغيب ما تعرفه إلا بالعلم، ليس تأخذ العلم بلسم كذا وتأكل تأخذ الصباح والمساء من الصيدة اللي اسمه العلم. تتعلم، تقعد في حلقات، تشتري الكتب النافعة وتتعلم، تتفقه. من يريد الله به خير فقه في الدين. فلما عندك موظفين أمامكم زملائك، موظف تجده منشرح يستبشر ويضاحك الجالس إليه ويرحب، وآخر مكفر قضب جبينه ويعمل عمله، تحس بالقوة وكل تكلف. ربما تسأل هذا تجد ما طلب العلم الذي يعرف به كيف تحل عقد الشيطان، ما أعرف. نعم تلقاه صلى الفجر لكن ما سوى بقية الحديث. الحديث يأمره نعم أولا أن يذكر الله تنحل عقدة، توضى تنحل عقدة، يصلي تنحل عقدة، يصلح إيش نعم طيب النفس نشيط. إذا ما فعل ذلك أصبح إيش خبيث النفس كسلان. كيف عرف هذا؟ هل من قانون قوانين أفلاطون أو مسرحية شكسبير؟ عرف من الرسول، الرسول يعلم من الغيب ما لا نعلمه. كيف استطاع ذلك؟ جلس في الحلقات وتواضع لله وسمع العلم، فشكر الله له براحة البال، شكر الله له بالتوفيق لأنه عظم الله وسمع ما عنده من علم سبحانه وتعالى من طريق العلماء، أو كان في عهد النبي من طريق الحضور عند النبي في المسجد النبوي أو السفر معه، لكن الآن العلماء ورث الأنبياء. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. وقال بعضهم تعلموا العلم قبل أن يقبض. كيف قبضه؟ قال بموت العلماء، حينئذ نلج في ذكر فضل العلم في القرآن. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقبل أن نذكر فضل العلم في القرآن والسنة نعرف العلم ما هو. العلم هو الأدلة الشرعية، وهو قال الله قال رسوله قال الصحابة، والقواعد اللازمة تتعلمها ويتعلمها العلماء للاستنباط الصحيح. نعم من قياس، من تعلم الإجماع وغير ذلك، كل ذلك ينسب للعلم. حتى قال الناظم العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. صحيح. فالشخص إذا تحاور معك إما تحس أنه ينطلق من علم، يعني من قال الله قال الرسول من كلام العلماء كما قال سفيان ليكن معتمدك على الأثر وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر، أو ينطلق من جهل من تحسين عقلي يلزقه بالعلم والدين. تعرف ذلك من تقول ما دليلك على ما قلت؟ يقول دليلي دليل لا أعرف كذا جاء في نفسي. إذا نتكلم معك بالهوى. فالشخص تعرف أن نتكلم بعلم أولا تعرف المصدر أو الأهلية أن نتكلم معك بعلم. أعرف أنه دائما ملازم حلقات العلم، عنده كتب واشتراها أو عنده زوجة صالحة صاحبة علم، فأعرف في مصدر يسمع منه أو شيخ يدرس في المسجد عنده. لكن شخص معرض هذه قرينة أنه من إيه من وين يأتي بالعلم وهو معرض عن العلم، لا يجلس إليه ولا يشتري كتبه ولا يتفقه فيه ولا يدارس العلماء ويجالسهم ويخالطهم، من وين يأتي العلم؟ سيأتيه إلهامات الشيطان اللي يسميها ربما دين وحكمة وهي من إفهامات الشيطان عليه. كما قال الشافعي: إن العلم لا يرى في المنام ولا يورث عن أبناء العمام. العلم بإيش؟ بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إنما العلم، النبي قالها، بالتعلم. إذن هذا هو العلم. فخرج من هذا الحد وسواس الشيطان والتحسين العقلي المضاد للأحاديث، فلا يسمى علم. الاضطراد العرفي لا يسمى علم. إذا التحسين العقلي والرؤى المنامية والاضطراد العرفي كله لا يسمى علم. عند كثير من العامة علم، بعض العامة حتى الأمثال الشعبية ينزلوها منزلة العلم. يقول أنا رايح في سفر، أخذ مين أخذ مين معي مثلا، فيقول انظر رجل من صالح قرابتك فخذه. هذا واحد من نجلس معه قال لا تأخذ، اسمح لي واحد من أقاربك معك السفر هذا. ليش؟ يقول أقارب عقارب. فنزل المثل الشعبي منزلة إيش؟ العلم. قال والله كذا العقارب عقارب، إيه خلاص من أخذ نقارب عقارب. هل هذا علم؟ هل قال الله؟ هل قال الرسول؟ هل قال الصحابة؟ العلم ما كان فيه قال حدثنا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فمن السفه أن تذكر لشخص علم فيفعل معك ما هي من علامات النفاق، لا يقبله بل يمرر رأيه، أو يقول لك سيب الدين على جنب ليمرر رأيه وهواه. فهذا تكلم لسان شيطان. فدلائل إخلاص العبد ويقينه بالله أنه يقبل العلم إذا نصح به، حتى لو جاءه من يهودي. يهودي قال النبي إنكم تنددون، تقول ما شاء الله شئت، فقال النبي قولوا ما شاء الله ثم شئت. قال ابن عباس: خذ العلم أو الحكمة وإن نطق بها السفيه لعل الله يجري الحق على لسانه. طيب، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، فمما هدانا الله به في فضل العلم، وذكر الله لنا فضل العلم في عدة آيات حتى نطلبه، فذكر لنا أن طلب العلم واجب في القرآن، والجلوس في حلقاته واجب فرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ماجة: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني ومسلمة. فمن كان في جنس حياته لا يطلب العلم فهو عاصي، لابد يطلب العلم حتى يتخلص من الذنب. وإذا جلس في حياته كلها لا يطلب العلم ولا يعرف يتوضأ الوضوء الصحيح، وإنما فقط قائم على التقليد، كل ما يشوف شيء يسويه من غير علم من غير تفقه من غير، فهو متعرض عذاب القبر وعذاب النار. حتى يطلب العلم ويتعرف كيف يتوضأ، كيف يوحد الله، كيف يصوم. قال الله تعالى في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فانظر الله كيف أقعد طائفة من الناس عن الجهاد، مع أنه في قتل في سبيل الله وجرح في سبيل الله، وهذا عبادة عظيمة الجهاد. لما ذكر الإمام أحمد الجهاد أخذ يبكي من فضل الجهاد، لكن مع ذلك قال الله: لا تخرجوا كلكم. يقعد ناس في المساجد عند العلماء يتفقهون في الدين، أمر الله سبحانه، والباقي بحسب أمر الإمارة وحصول فرض الكفاية يخرج. فانظر كيف الذين جلسوا حينئذ سيجلسوا إلى مستحب ولا واجب، كيف يجلسوا مع الجهاد إلا هو جلوسهم إيش؟ واجب. هذا اللي جعل ابن عثيمين يذكر منقبة تجعلني أنا وأنت نواظب على حلقات العلم. ما هي؟ قال: إن الذي يحضر حلقة العلم ويجلس فيها فله من الأجر مثل ما لو كان في غزوة وجاهد ببدنه وسيفه. الله أكبر. استنبط هذا الشيخ، يعني تفرح أن تسمع الكلام، أنت خلصت الحلقة ورايح لسيارتك تحس برضا المؤمن سرته حسنته، يقول الله كنت في حلقة تسمع كلام العثيمين هذا والله تغتبط به ارتباط عظيم. ليش؟ يقول ابن عثيمين لأن الله أقعد طائفة عن الجهاد يطبع علم في المساجد، المسجد كما ترون تكييف وراحة، لكن جعل يقول ابن عثيمين لهم من الأجر مثل المجاهدين. كيف عرف الشيخ ذاك؟ قال لاحظت أنه لا يمكن أن يقعدهم ليطلب العلم ويكون الذين خرجوا أفضل منهم، لأنه إيش يقولون حينئذ؟ نخرج مثلهم ويتركون، فما يبقى أحد يدرس العلم يعلمهم الغنائم قسمتها شروط الجهاد شروط التكفير يتخبطوا. فحينئذ يقول الشيخ الله يرحمه ويغفر له كل حلقة تحضرها بمثابة يعني صف تحضره وتقاتل في سبيل الله مثل الأجر نفسه. وهذا هو السبب اللي يخرج مع الطلبة في درس الفجر عندنا أو درس المغرب، يقول يا شيخ يعني نحس بانشراح ما كان عندنا أول، لعله جاتهم أجور عظيمة جدا سبت لهم هذا الراح. تكفير الذنوب أيضا كما سيأتي إن شاء الله في فضل الحلقات حلقات العلم. فقال الله تعالى، وقال الله في تعالى أيضا في كتابه، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي يخشى الله هو العالم. لا، كيف يخشى الله؟ سيتعرف من النصوص والأحكام الشرعية وصفات الله والقرآن ما يخلق على إثره في قلبه الخشية منه، بخلاف المعرض عن العلم تجده يتصرف كالبقر ما عنده خشية من الله. نعم، ما عنده خشية من الله تردعه، فيتصرف على وفق هوى، يتعاطى شيء لا يحله، ليس عنده قانون إلهي وهو العلم يمنعه ويزجره، فتكون مصاحبة شؤم. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان الفضلة عن سلفنا قال سمعنا من أحد الحكماء يعني يقول إن ملك من ملوك الروم إذا أراد أن يعاقب شخص عالم سنة أو يعرف أنه عالم، يسجن معاه رجل جاهل، يخلي معاه جاهل في نفس السجن يشرب من غير تسمية، نعم يملأ بطعه بالطعام بكثرة ويجشع، والنبي قال كف جزاءك عنه، شوي يريد أن ينام عن الصلاة ويصلي في آخر وقتها إلى آخر، فيتعذب قبل عالم وهو يعاشر الجاهل. وذلك كان يقولون من طلب العلم سيرى الناس كأنهم بقر يتصرفون يعني. فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم يورث الخشية، فمن لم يخشى الله فليس بعالم. الثالث قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمن مرفوع فوق الكافر، وصاحب العلم من المؤمنين قد رفعه الله درجات بالعلم بحسب ما سمع من العلم وحضر حلقاته وعمل به، فيرفعه الله درجات بخلاف الذي لم يطلب العلم، فإنه لن يكون في ذلك كمن طلب العلم. وقال الله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا إله إلا الله، درجات إشارة إلى أي شيء؟ إذا كنت في مجلس، إذا كنت في مجلس فدخل عالم، فينبغي ألا تعمي مقداره عند الجالسين، قل هذا فلان فلان من أهل العلم، وتضع له مكان في صدر المجلس وتظهر خدمته، لكي يسأله الناس واستفيدوا منه، لأنك إذا ما فعلت ذلك ما عملت بهذه الآية يرفع الله، فتريد أن تخفضه من حيث رفعه الله، لا يجوز. الله رفعه وقال أصلح من شأني في المجلس حتى يكون على وفق ما قال الله أنهم مرفوعين حتى يسألهم الناس ويرجعوا إليه، فتجلسه في المكان اللائق به وتناديه بأحسن القاب، ولا ترفع صوتك عنده، ولا تراجع الكلام، ولا تقول فلان قال خلاف قولك يا الشيخ. وإذا تكلم لا تنفر من أمامه وتخرج وتتركه يتكلم، بل اصبر حتى يقوم هو فما تخرج بعده. آداب كثيرة، اقرأ كتاب أدب العالم المتعلم لابن جماعة، مهم في ذلك. فإذا في المجلس ينبغي إذا حضر عالم أن تصنع كتلك كذلك الشخص الحكيم، ينتظر إذا جاء عالم في المجلس حتى يستفيد أهل المجلس، حتى لا يكون المجلس امترى عليهم، يسأل سؤال يحتاجه الناس، أيها الشيخ ما حكم كذا كذا، فيبدأ الناس يتسابقون ويتسلسلون في السؤال حتى يخرجون بفائدة. يقول النبي ما اجتمع قوم فأطالوا الجلوس من غير يذكر الله أو أن يصلوا على رسوله، كان مجلسهم ذلك عليهم ترى حسرة، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. وكان الألباني محدث العصر جلس في مجلس وبدأ يأخذون في الكلام يمين وشمالا، قال استغلوا مجلسي فإني درست العلم، يعني اسألوني. ولا تفوتنكم ريح الشمال، إذا جاءت ريح الشمال فاغتنموها. نعم، فلا بد أن نرفع العلماء في غيبتهم وفي حضرتهم. في غيبتهم نثني عليهم ونذكر فضائلهم وبعض فتاواهم وفوائدهم وننسبها إليهم ليشكرهم الناس ويدعو لهم، نعرف حقهم العلماء. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال ابن تيمية النص إذا جاء ليس منا معناها إن خالف فهو مرتكب كبيرة من الكبائر، فالذي يقل الأدب مع العالم ويرفع صوته في مجلسه ويرد كلامه أو يغتابه ويحمل تصرفاته على أسوأ المحامل من غير أن يرد على البدعة، البدعة واجب الرد عليها، هذه فضيلة وجهاد. نتكلم على عالم السنة الذي عرف بالسنة، فإنه حينئذ لم يعرف للعالم حقه فيكون عصى الرسول وارتكب على ما ذكر ابن تيمية من الكبائر الذي يؤذي الفقيه ويؤذي العالم، كما يروى عن ابن عباس من آذى فقيها فقد آذى الرسول، من آذى فقيها لأنه يحمل علم الرسول، والرسول إذا سمع أن أحد رسله تأذى يتأذى هو، وقيل هذا الرسول حمل عنك علمه يبلغ للناس كالرسول لك، فيقول الناس آذوه أو أن فلان اغتابه أو نزل من قدره أو جفاه، فلا شك النبي سيرضى ولا يجد في نفسه، ها وكان حي يقول هذا الحمل عنك رسالات وبلغها للناس ترى آذوه، النبي سيسر ولا ينقبض؟ من أي جهة يقبضه؟ أنه من احترامي كان ينبغي احترام حديثي تحترم من حمله وتعطوه قدره ولا تسفهوه ولا تبتذلوه ولا تعنفوا عليه إلى آخره. من آذى فقيها فكأنما آذى النبي، أو كما جاء عن ابن عباس في الأثر. قال الله تعالى في كتابه مبينا سبحانه وتعالى فضل العلم، قال قل هل يستوي، شوف الأسلوب اللي يدل عنه لا بد يكون قرآن، يعني من الله، من يستطيع يأتي بهذا الأسلوب البلاغي العظيم اللي يدل أن القرآن معجز؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني يا رب لا يستوون، صحيح. إذا جعلتهم سواء صرت تكلم العالم مثل تكلم صاحبك اللي ما عنده علم مثله، معناها أنك خالفت الآية، لابد يكون لك بالاحترام للعالم أكثر من قرينك، يعني نعم، لأن الله ما ساوى بينهم، فكيف تساوي حيث أن الله فرق بينهم وجعل هذا أعلى بسبب علمه بالله وصفاته وأحكامه وأيامه وحكمه وغير ذلك. لا يستوون، لا يستوون. ثم أن الله أشهد العلماء على وحدانيته، يعني جعلهم قرناء له في الشهادة. يا الله من منصب عظيم العلماء، اللهم يجعلنا وياكم من العلماء، لأنه جعل شهادة العالم كشهادته، أقصد قرين شهادته. في الآية اللي في سورة آل عمران قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما، شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته والعلم، نعم قائما بالقسط، أنه قائم بالقسط بالعدل. فانظر أشهد نفسه وملائكته وأردف أهل العلم، والله هذا منصب عظيم يا إخواني، يجعلنا نطلب العلم لعلنا نصير علماء، نسأل الله يجعلنا وياكم من العلماء. أن الله جعل لهم شهادة، طيب ما دام الله لهم شهادة إذن هم عند الله عدول ولا عدول؟ لأنه أشهدهم على وحدانيته، إذن لا يهل الطعن فيهم مشتبه الكلام. فإذا احتمل عندك الأمر لا تطعن حتى يخرج من مسمى أهل السنة والجماعة، كان يأمر بالخروج على وجه الأمر، كأن يحرف صفات الله أو يطعن في حكمة الله أو يلحد، حين خرج حين من مسمى العلم والخشية. لكن إذا صار شيء فيه احتمال الاجتهاد أو فإنه حينئذ لا يجوز انتهاك حرمته وإسقاط جاهه، فإن الله عدله، عدلها الله، قال أني أشهد أني والملائكة وأشهد نفسي على نفسي أني قائم بالقسط والعلماء معي يشهدون لا إله إلا الله سبحان الله. فكيف أنت تخرم شهادتهم ما تصدقهم أو تطعن فيهم أو تحملهم على أسوأ المحامل؟ وذلك جاء في الحديث الحسن بن عبد الهادي يحمل هذا العلم من كل خلف إيش؟ عدوله، ما دام أن الله اصطفاه بالرسالة أن يحمل العلم على الأنبياء ورث العلماء ورث الأنبياء، فينبغي أن يكون في نظرك عدل لا تطعن فيه، لأن الله أشهد جنس العلماء على إيش؟ على وحدانيته، فهم عدول إذن. فمن الخطأ أن تنقل من العدالة ذي من غير مرجح، كان يكون خالف أصل، صار يسب الصحابة، صار يأمر الناس بالخروج على المسلمين ويكفر الناس ويحكم على الأمة أنها مرتدة نعوذ بالله. فإذا خرج عن الأصل كما قال ابن تيمية في من قال أنه لا يستأهل الخلافة عثمان وعلي، ما يستأهلون الخلافة، قال هذا خالف الأصول ويستحق أن يبدع ويضلل، فخالف أصل اتفق عليه، نسأل الله العافية. فهنا قال الله تعالى في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيجب علينا بعد هذه الآية أن نحترم أهل العلم ونقدرهم في أنفسنا ونجلهم ونوفي لهم ما علمونا إياه. فعار على الرجل يحس بوفاء في نفس الشخص، شافه فقير في الحي قال أنت تشتغل إيش؟ قال والله ما لقيت وظيفة وعلى باب الله والديون لحقتني، شوف راعي الإيجار بيطردني الآن إلى آخره. قال تعال تعال خليك شريك أعطيك 3.5% من شركتي، اعمل معي بجهدك وأنا بفلوسي. فصار يجيب دخل كبير واشترى سيارة واشترى، دخل عليه في العيد يسلم عليه أهلا أبو خالد ويقبل رأسه، كل ما يشوفه يذكر الفقر اللي كان يعيشه قبل ما جعل الله سبب بهذا الشخص، إنه صار بعده عنده سيارة وصار بعده عنده بيت وصار ياكل ما يشتهي، الله أكبر. كل ما شافه يقدره ويقوم يجلس في أحسن المجالس ويكثر من الثناء عليه عند في المجالس، يقول لما فلان لا إله إلا الله، وربما يبالغ مبالغة فوق مستواه. ثم عار عليه أن شخص أحسن له أحسن من فلان، هذا كان في ضلال في مذهب خوارج أو في تعلق بالدنيا ومعاصي وذنوب، أو كان عنده شك أو إلحاد، ثم لقي هذا العالم وحضر دروسه حتى أنقذه من النار، فأصبح في أعلى عليين في الجنة بسبب التعرف عليه ومعرفة الدين من طريقه، أيهما أحق أن تجد في نفسك وفاء له، الأول ولا الثاني؟ الثاني. هذا الآن مفقود عند الناس لأنهم عندهم ضعف إمام الغيب، اللي شافوه من شخص هذا محسوس، السيارة محسوسة، لكن الجنة والفضل مغيب مغيب، ما عنده يقين. لو عنده يقين لكان هذا الوفاء لهذا عنده أعظم من هذا بكثير، لكن ضعف اليقين ما يتصور هذا الفضل، تصور فضل محسوس، يقول قاعد أركب سيارة، شوف قاعد أفتح باب، لامس زوجة، تزوجتها من المهر اللي فلان حطني في الشركة معه وصرت أقدر أجيب مهر زوجة، محسوسات كلها. فهذا يسمى الإيمان بالمادة، تعلق بها أكثر من الغيب. الغيب لو فتح له قبره وقيل له هذه منزلتك، شوف بعد ما تعرفت على العلم وأهله وأصبحت طالب علم وعرفت دينك كيف تعبد الله، انظر منزلتك، فلربما قدر ذلك الساعة. لكن الغيب الناس يتفاوتون في الإيمان به، نسأل الله العافية. فحينئذ ننتقل إلى جملة من الأحاديث بعد ذلك، ومن آخر ذلك ما تعلم القرآن. انظر الذي كان عنده علم من الكتاب ماذا قال لسليمان؟ آتيك به العرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك، أيهما أسرع وأنشط وأقدر؟ قال لكان عنده علم. نعم. قال الرسول، وجملة الأحاديث بعد ذلك في فضل العلم، ما رواه الترمذي في جامعة، هذا فيه فضل العلم والعلماء. ليش؟ لأن لما تعرفت على عالم دلك على العلم فشق لك الطريق إلى الجنة، فله وفاء عظيم في نفسك. فقد خرج الترمذي في جامعة من حديث أبي الدرداء أن رجلا جاءه من المدينة فقال له: جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، وين مسجد دمشق؟ شهرين ويمشي أو على بعيره بحديث واحد. قال: لحديث بلغني أنك تحدث به. قال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. ما جئت تجارة؟ قال: لا، لأن أكثر الناس يسافرون لهذا، نزهة، تجارة، حاجة، عمل. هذا يعني قال له: ما جئت لهذا كله؟ قال: لا ولا شيء. قال: ليش جئت من بعيد، مسافة بعيدة، وتمشي بالصحارى لوحدك، تركت أهلك هناك وتركت، والوقتها مو بالآن، الآن صار السفر مثل نزهة، أكواخ في الطريق، تأخذ قهوة وتأخذ لا إله إلا الله، طريق متسع مونس. أول كان ظلام وينظر للنجم، ربما تاه عن الطريق، والعقارب واللصوص قطاع الطريق، وشهرين يمشي في هذا سبيل حديث، سماع الحديث، لأنهم كانت همتهم عالية في العلم. الآن الشخص عنده سيارة والمسجد قريب منه، ما يأتي لسماع العلم أو يمشي للمسجد، ما في همة، أو مكة بجانبه أو كذا، ما عنده همة، ما عنده همة يطلع يسمع العلم، نسأل الله العافية. مع أن كتاب مهم في العقيدة، وأول لحديث واحد. قال: جئتك لحديث سمعت أنك تحدث به. قال: ما جئت لحاجة؟ ما جئت لحاجة؟ قال: لا. فبشره قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم بدل ما يصنع. انظر في الغيب ماذا يحصل لك يا طالب العلم. يا الله لو كشف، لكن المؤمنين بالغيب والله كأنه حق، مثل ما ننطق لو شفت ملك وضع جناحه تواضعا لك، بيأتي أكبر ملك في الدنيا، أكبر ملك في الدنيا، ما تضع الملائكة له أجنحتها مهما فعل، لكن يأتي طالب علم فقير لأجل يطلب العلم تتواضع الملائكة تضع أجنحتها، ألا يدل على فضل العلم هذا؟ لا شك. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، قمر يضيء الكوكب ينحصر ضوء النفس. بل جاء حديث عند الترمذي حسنه شيخنا الألباني قال كفضل العالم على العابد كفضلي أنا محمد أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم على أدناكم أدنى رجل الأمة. هذا فضل العالم على العابد. كما قيل النبي العالم في حيه أو في بلده كالنبي في أمته، لأن من سره أن يحضر مجالس الأنبياء وفاتته لأن ماتوا الأنبياء آخر نبينا محمد، قال سلفنا فليحضر مجلس عالم، هذا يسأله فيقول جئت وأحرمت بعد الميقات، عليك دم، أنت عليك كفارة فعل محظور، أنت هذه مجالس الأنبياء، وهي مجالس العلماء، مجالس الآخرة للدل على الجنة. فقال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الله أكبر. اسمع هذا الأخير قف له الشعر لمن يسمع الإنسان من الفضل العظيم. وإن الله بنفسه وملائكته ومن وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، يعني الجراد، الفراش، السمك، النمل، الديدان، كل تراه حولك يستغفر العلماء، يصلون على معلم الناس الخير. هذا السبب إلا لو تقترب من عالم، نعم يقول لك سبحان الله دائما حس صدري مشروح كأني في السحاب. السبب والله أعلم أنها تستغفر له الخلائق، ما يبقى من ذنب، الذنب هو يكدر الخاطر. فالعالم أول بأول يستغفر له من الخلائق كلها، فما ظنت أن يغفر الله له أي تقصير قد يقع فيه، حتى العالم بشر ويستغفر منه أو قد ينسى الاستغفار، فربنا بدعاء هؤلاء يغفر له سبحانه وتعالى. قال والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أكثر الناس الحظ الآفر ما عنده إنه أخذ وظيفة مرموقة وراتبها يعني فوق 30 أو 50 ألفا. فالنبي بيّن لنا الوظيفة المرموقة حقيقة، ألا وهي وظيفة تعليم الناس. هم ورثة الأنبياء العلماء، فالعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهم، الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وجاء في الحديث الذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خير يفقه في دينه. شوف قامت حلقة علم، ناس مشوا وناس قعدوا وناس، من اللي يريد الله فيهم خير هؤلاء إلا جلس يتفقه، بحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن تيمية المفهوم المخالف معتبر في الأحاديث، يعني من لم يرد به خير في معاصي وأكل حرام أو شيء أو نظر إلى حرام أو شيء يصرف الله عن تفقه، يضيق صدره من العلم، ما عاد يحبه، ما عنده همة يذهب له، لأنه إيش مفرط مع ربه. كما قال إن هناك أناس عندنا ما يقومون الليل، قال أقعدتهم ذنوبهم. طيب ما يحضرون حلقات العلم؟ أقعدتهم ذنوبهم. نفس الشيء قيام الليل، حضور مجالس العلم، نسأل الله يجعلنا وياكم منهم. في صحيح البخاري حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك ولا ريب أن العالم يلقي خطبة جمعة أو يلقي درسا أو يسمع الناس درس من خلال الإذاعة فينتشر علمه. فشبه النبي العالم إذا تكلم بعلم في مسجد في خطبة جمعة أو في درس انقسام الناس إلى أقسام في حظهم من سماع العلم منه، أو فتحوا كتاب لعالم صنفه بدأ يقرأ في عيادة الطبيب في كتاب لعالم بدأ يقرأ هذا، إلا بعده يقرأ. طيب إذا نزل عليهم هذا العلم من طريق كتب، جاءهم العلم من طريق إيش؟ كتب أو من طريق دروس. فانظر كيف النبي كيف صنفهم. فروى البخاري في صحيحه في كتاب العلم في باب فضل من علم وعلم، كما يروى عن علي قال: من تعلم العلم وعلمه وصبر عد عظيما في السماء. فنبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. في أبلغ من هذا الوصف؟ لا إله إلا الله. فإذا مر بك عالم في مجلس أنت فيه في وليمة وألقى علم، فاعلم أن الناس في هذه الوليمة أو في هذا المسجد الذي ألقى فيه علم أو كرر العلم فيه سينقسمون لهذه الأقسام الثلاثة. أفضلها الأول: من هو الذي تعلم وتفقه وانتفع هو بنفسه ثم نفع غيره؟ فهؤلاء الذين قال فيهم النبي كمثل الغيث فكان منها نقية، هي الطائفة النقية من الأرض، قبلت الماء فأنبتت، يعني انتفع في نفسه هو نفسه بالعلم سمعه ونفع غيره، كالأرض هذه انتفعت طلعت العشب، وأيضا غيرها جاءك من العشب البهائم والناس إلى آخره، فأنبت الكلأ والعشب الكثير. طيب الثانية: أجادب أمسكت الماء. طيب هذه أمسكت العلم، هي نفسها من فتفعت به كما ينبغي، ربما انتفعت فقط بالفرائض والنوافل ما انتفعت، لكن صار ينقلون للناس لأنهم حفظة، لأن من رواة الحديث أحيانا يكون حافظ لكن ما عنده فقه يستطيع أن يفهم، مثلا رب عام العلم لما هو أفقه منه. فهذا اشترك مع الأول في إيش؟ نفع الناس، مسك العلم على الأقل فانتفع الناس به وإن كان لم ينفع نفسه كما ينبغي. الثالث هو الفاسق الذي شبه بأرض القاع، لم يمسك علم، ما يهتم بالعلم أصلا، ما يحفظ، تسأله بعد ما ينتهي العلم يقول ماذا قال الشيخ، يقول والله قال كلام طيب، ما يفهم، وإذا فهم شيء منه لا يعمل به، يعمل بهواه. فهذا الذي لم يرفع به رأس، لا انتفع في نفسه ولا علم غيره، بل خالف العلم برأيه وذوقه وهواه. أريت ما أبلغ من هذا الحديث، يجعلنا ننتفع بالعلم إذا سمع ونفهمه ولا نعرض عنه. فهذا فيه إذن فضل العلماء الذين تعلموا وعلموا، وأيضا فضل من حفظ الأمة شيء من العلم، نعم لهم فضل، لكن ينبغي أن يهتموا به لأنفسهم أولا قبل أن ينتفع به غيرهم منهم، فينتفعوا هم به ويسألوا عن ما حفظوه حتى يتعلموا ويعملوا به على بصيرة. وحينئذ لن تصلح الدعوة ولا الجهاد في سبيل الله ولا المعايش كمعاملة الزوجة في المنزل، ولا الأحوال المالية في الاقتصاد اللي هو اللي يسمونها التجارات والبيع والشراء إلا بالعلم. فمن ضيع العلم أكل الربا، من ضيع العلم طلق الزوجة من غير مرجح شرعي وانخرب بيته، من فقد العلم فقد كل شيء. والله اللي يفقد العلم ولا يجلس العلماء ولا يستفيد يكون كأنه فقد كل شيء، وإن كان عنده كل شيء. أذكر ملياردير عرض نفسه للانتحار، ذهب وزوجته لعيادة الانتحار، ليش؟ بدأ عنده علامات قليلة للزهايمر، فقال ستستحكم وسأصير أضحوك في اجتماعات في الشركات، خلني من الآن انتحر ولا أموت يوم ما أكون أضحوك للناس باستحكام الزهايمر عندي. شوف كيف فلسفة. فذهب وزوجته وأخذ سم الانتحار وتوفي وترك الدنيا. فشوف كيف يملك 70 أو كم هو رقمه السابع في العالم في التجار أو في الأثرياء، 70-50 مليار دولار أو كذا، وراح بسائل من قطرات من سم ذهب اشتراه بكم 5 دولارات أو كذا، يقتل نفسه. فإذا من فقد العلم فقد كل شيء، ومن نال العلم كان نال كل شيء. فكما قال النبي: من بات آمن في سربه معافا في نفسه أو في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. متى يصير آمن إنسان في سربه؟ إذا طلب العلم يصير آمن وعمل به. إذا كان على جهل غير آمن، إذا كنت جاهل صرفت بجهل وهوى ما تأمن عقوبة الله عليك في الدنيا بإعراضك عن العلم، من مرض، من قلة مال، من تمرد صاحب لك من غير داعي أو زوجة. فحينئذ قووا أنفسكم عباد الله لطلب العلم والانتفاع بمجالسه. وكانوا يقولون سلفنا: كن عالما، كابن عباس أو غيره، كن عالما أو متعلما. بل عطاء قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا فلا تكن الخامس فتهلك. وروى الترمذي في جامعه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، مطرودة من تعلق بها حتى ترك الواجبات، فهي مطرودة من رحمة الله، إلا ما كان فيها من ذكر الله أو ما ولاه أو عالم أو متعلم. وسائر الناس همج لا خير فيهم. لماذا شبه العامي بالهمجي؟ الهمج هم البعوض. إن حظ البعوض دائما أن تعض الشخص ليش؟ لتمص دمه، هذه همها، ثم تطير. فالعامل همه بس راتبه، همه أحسن بيت، همه ما همه يدخل الجنة، ولا همه أنه يصلح نفسه ويزكيها بالعلم ويجلس حلقات العلم، هذا مثل البعوض. طيب الحقوا بس ركعتين من أجل سنة المغرب، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. السلام عليكم ورحمة الله. حينئذ لابد المسلم أن يميز العالم عن غيره، فإن عدم التمييز فيه تشبه بأهل الجاهلية الأولى، فمرنا مخالفة أهل الجاهلية اللي ما كانوا يميزون العالم من الجاهل. فمن عاش هكذا لا يعرف العالم من الجاهل، كل ما سمع شيء أخذ به، فيه خصلة من أهل الجاهلية الأولى. فالذي لا يعبأ بالعالم ولا يميز بينه وبين القاص الجاهل، أو لا يحرص على العالم إذا سمع منه شيء أن يعمل به، نعم، أو يعرف أن فلان ليس بعالم ويستمر في أخذ العلم عنه لمرجحات غير شرعية، فإن هذا فيه تشبه أو فيه شبه في الجاهلية الأولى، إنهم أخذوا العلم أول من حرف أهل مكة عن الحنيفية لما اتبعوا شخص يظن في كلامه علم وليس بعالم، عمرو بن لحي، فأتى لهم بالأصنام من الشام فقال: هذه الأصنام تفيدكم يعني، فعبدوها. وكذلك في شبه النصارى لما جاءهم بولس قال: رأيت عيسى في المنام وكان يهوديا حاقدا على النصارى، وكلمني المسيح بكلمات المهم وتبت إلى النصرانية وأنا أحب عيسى الآن. فصار يأخذ عنه العلم حتى ثلثوا الرب وقالوا: المسيح ابن الله. فهذا يدل على الشخص لا يجوز أن يأخذ عن من تشبه بالعلماء لكن ليس منهم، فلابد أن يميز العلماء، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ العلماء هم أهل الفتوى، فلا يستفتي جاهل، حرام عليه. أن يستفتي جاهل. هم اللي يعرفون ينزلون الأدلة الشرعية على والأحكام الشرعية على الواقعة. أما الجاهل لا يحسن ذلك، لا يحسن أصل العلم، وإذا عرفه لا يحسن، ليس عنده قوة علمية ينزل الأدلة على أو الأحكام على الواقعة، فلا يصلح الفتوى. البعض نراه يسأل كل أحد يحضر الخطيب جمعة يعجب كلامه ويجي بعد الصلاة يستفتي، ولا يعرف عالم ولا لا. يعجب الصوت شخص قارئ مشهور، أول ما يشوف المطار أو شيء يجري، يا شيخ طيب أنا عندي مال حطيته في البنك وكذا كذا. مسكين هذا قارئ يا أخي، بس ما يحسب علم، حرام عليك. ابن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرضو الصغير ويتخذها الناس سنة؟ إذا ضيعت كالضيعت السنة. قال متى؟ قال إذا كثرت قراءكم تعجبون بهم وتسمعون منهم وتحضرون يكثرون فيكم، وقلت فقهاؤكم. فقلت فقهاؤكم، فانظر حينئذ عاقبة من يرجع للجهال والقصاص، كما قيل: ليس العالم اللي يكثر قصص حكايات، العالم اللي يعلم الناس كيف يعبد الله. هو نفسه رسخ في طلب العلم بعد طلب العلم، وكان عنده ملكة، ورسخ العلم بعد طلب العلم عند العلماء مدة، وجلس في الكتب وبحث ونظر. فحينئذ الجهل داء، ولا يداوي هذا الداء إلا العالم بالعلم. فخرج في ذلك المسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب. الراهب واليوم اللي يقول التحافيظ يحفظ قرآن يحفظ قرآن، لكنه ما يدرس العلم، هذا خطر جدا. الناس يخترون به يقول فأنا حافظ قرآن، فما يسأل عن العلم بمجرد حفظ القرآن، لابد أن يكون درس عند المشايخ العقيدة والفقه، ولا ما يكفي. نعم، فدل على راهب. الراهب ظنت أنه يكثم القرآن ويكثم العبادة، لكن لا علم له. فقال: أنا قتلت 99 نفس، فهل لي من توبة؟ انظر جهله ايش تسبب له، آذى جهله، آذى انقتل. قال: تقتل 99 نفس، قاعد يعدها، كان العلم بالحساب يعني أو الرياضيات، تقتل 99 نفس يعني رقم كبير، تقول هل لي من توبة؟ لا توبة لك أكمل بها 100. يعني معنى كلام هذا الجاهل أن الرقم اللي تذكره فلكي، يعني 99 لما قاتل 2-3 مشيناها لك يعني. فقال: تقتل 99 نفس، قل لي من توبة؟ مع أن في العلم من قتل نفسا واحد كأنما قتل الناس، هذا جاهل بهذا وغيره، ويرى أن القتل القليل يعني 1-2 ماشي، لكن 99 نفس وجيد تسألني تقول هل لي من توبة؟ لا توبة لك، امشي. فأكمل به 100. سبحان الله، اللي يفتى بجهل ويكون السائل صادق وده يعني عالم، الله يدل على عالم. إن هذه العبارة لا أحب أسمعها، يقول بعض العامة، يقول: وين الآن العلم؟ كل شوي واحد جايك بإيش؟ بفتوى، فلان جايب فتوى، فلان جايب فتوى، وين العلم؟ خطأ، لأن الله إذا علم منك منك أنك تريد الحق يدلك. ما الدليل؟ هذا الحديث. فالرجل لما دل بجهل وتكلم بجهل هذا الرجل فقال لا توبة لك، دله الله على عالم، فصار لا زال يسأل عن عالم الأرض، فدل لما أراد الحق دله الله عليه، ما يضيع. ربنا رحيم كريم سبحانه، فصار يسأل عن أعلم أهل الأرض فدله الآن على عالم. قال: هل لي من توبة؟ قال: وقد ذكر العلم هنا، العلم آية حديث. قال: من يحيل بينك وبينها؟ الله قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا العلم. لكن ذاك حسبها بالعقل كعادة عامة، لما تكلمهم في شيء ديني يتكلمون معك بالعقل، تحصيل عقلي، ما يذكر لا حديث ولا آية ولا كلام علماء. نسأل الله العافية. كثير من العامة هكذا إلا من رحم الله. فقال لكن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبده معهم. فبين أنه إيش، بين أنه يعني يقبل الله توبته ما دام أنه صدق في شروط التوبة. ما هي في العلم؟ الإقلاع، الندم، العزم على عدم العودة، من مكملاتها حتى لا ترجع، أن تبتعد عن منطقة الإثم حتى لا تتذكر مرة أخرى، أن تعمل صالح، أن ترافق ربي الصالح، هذه مكملات التوبة حتى لا ترجع الإثم. فانطلق حتى إذا ذهبت تجد أناس يعبدون الله فعدوا معهم ولا ترجع لأرضك. هذا فيه دليل الإنسان تخلص من منكر كبيرة، كامرأة يعرفها في حي أو يعرف هاتف لها أو عصابة مخدرات أو شيء، يكسر الرقم، يبتعد عن البلد، لأن هذا لا يرجع للإثم. فقال اذهب من هذا المكان، نعم إن أرضك أرض سوء. فانطلق، فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم حكم يعني، فقال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا يدل على فضل العلم وفضل العلماء، فإن هذا العالم أفتاه بما يصلح شأنه ويقبل الله توبته ويثبت على التوبة بعد التوبة. ليس شأن العالم أن يقول لك أيضا تتوب فقط، إن ذكر لك أسباب الثبات بعد التوبة، ذكر له التوبة وذكر له أسباب الثبات بعدها. كم إنسان تاب والعالم ما قال له وش يسوي بعد التوبة، ما قال له هجر رفاقك، ما قال له، قال تاب 6 شهور ورجع لماضيه، ما أسعفه بالعلم ليثبته إنه يعمل صالح كما في القرآن إلا من تاب وآمن وعمل أعمال صالحة، ما قال له اعمل صالح قم الليل حتى تثبت، خله كذا بس يقبل الله توبتك مع السلام. هذا هو بعلم يعني كامل قصدي، وإن كان يجزئ. فحينئذ كم من مسلم لم يحسن إسلامه ورجع بالمعاصي والذنوب، وكم من فاسق لم يحصل تحسن بر توبة بعد التوبة رجع. السبب أنه لم يتعرف على العلم الصحيح، المنهج السلف، تعرف على منهج، تاب على الجماعات هذه المعاصرة، فتاب ليصبح أحد جنود الخوارج اللي يخرجون على مجتمعهم وولاة أمرهم. طيب هذا توبته لن تكمل، فإنه تاب من إيش؟ من منكر شهوات زنا ونحو ذلك إلى بدعة، والبدعة أقبح من المعصية. فتاب إلى أن أصبح يعني قنبلة موقوتة لمجتمعه، في أي لحظة ممكن يفجر السوق، ممكن لأنه يكفر ويسوي يقول على ولاة أمر طواغيت ويكفر مجتمعه، هذا في منكر عظيم. للنبي قال في الخوارج كلاب النار، من صفتهم الطعن في ولاة الأمر، نسأل الله العافية، هذا من صفاتهم. نعم، مثل جماعة الإخوان المسلمين، قال الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. شوف هذا العالم قال لك إذا تبت لا تتب على هذه الجماعات، تب على منهج السلف، ما كان عليه النبي والصحابة، منهج أبو بكر وعمر، المنهج اللي عليه العلماء، أنا الشيخ بن باز بن عثيمين، لا تتب على منهج القرضاوي اللي يقول كان الحرية مقدمة على الإسلام، أو يقول أن الرجم عقيدة اليهود، رجم المرأة المحصنة الزانية ما ترجم لأن هذه عقيدة اليهود مو عقيدتنا، نسأل الله العافية. إذا خذ العلم عن أهله، إياك أن تأخذ العلم عن غير أهله فتهلك. فأخذ العلم عن من تشبه بالعلماء وليس منهم هي طريقة أهل الجاهلية. إيش الأول أخذوا عن عمرو بن الحي، ومن قبل أخذوا عن الشيطان قوم نوح صوروا تصاوير وغلوا في الصالحين حتى عبدوهم من دون رب العالمين لما استحكم الجهل فيهم، كما في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء. وحينئذ العلم له آفة، فإذا أخذت العلم واستحكمت في قلبك فاحمد الله، فإنك في نعمة عظيمة. فمن مات وهو يطلب العلم توفي ذاك اليوم وهو يطلب العلم، يختلف حلقات العلم مواظب عليها ثم توفي، أن تدفن وتكفي عليه، لكن لا يكون بينه وبين درجة الأنبياء إلا منزلة النبوة في الجنة، يرفع الله إذا مواظب على طلب العلم. لكن آفة العلم ما هي؟ آفة العلم الرياء، فإنه يجب أن يطلب علم خالص لوجه الله، لا يطلب رياء ولا سمعة أو ليترأس به أو يتنفع به، يطلبه لله. وآفة العلم البدع، فإن السلف كان يقولون لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. آفة العلم الشرك، أن يطلب علم الآداب من رياض الصالحين وكذا، لكن ما يطلب علم التوحيد، يعرف الشرك شرك الأكبر في الخوف في المحبة، وأن الذي يدعو الأولياء في القبور مشرك، ما يعرف هذا، بل يأخذ العلم عن أئمة يدعون إلى النار. ما يميز العالم، العالم يدعو للتوحيد، العالم يدعو للسنة، العالم يدعو للأدلة الشرعية، أما الجاهل فهو يدعوك لأن تكون في النار، يدعوك لعبادة غير العلي القهار. هذا الذي قال فيهم النبي نعم دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها في جهنم، يفتونهم بالخروج على ولي الأمر، يفتونهم بالربا في صورة بيوع. نعم سمعت اليوم شخص يقول يجوز تابي وتمارا، كيف؟ يقول لأنه يقصد بأن يجعل مبلغ عليك أو نفع عقوبة، هذا من فتوى على الله بغير علم، فإنه ربا له قرنان، قرض جر نفع فهو ربا، نسأل الله العافية. فالمقصود قال صلى الله عليه وسلم يقذفون من أجابهم فيها. وسأل رجل قد شج رأسه، بعض نفر في سفر مع النبي، قال أنا شج رأسي هل لي رخصة؟ قال لا، اغتسل. فاغتسل فمات، فالنبي تغيظ على هذا الذي أفتاهم، على هؤلاء الذين أفتوه، قال قاتلهم الله، ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما سؤال شفاء العية السؤال. فالفتوى على الله بغير علم أشار ابن قيم أنه أشد من الشرك. فإذا كنت في مجلس لا تتكلم على بغير علم، اتصل بعالم وقل يسأل، لا تفتري أنت بغير علم، حرام. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فوق هذا في الإثم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيعجبني الشخص الصالح في وقاره عندما يسأل عن شيء لا يعرفه يقول هذا رقم الشيخ، اسأل الشيخ، هذا يدل أنه من إن شاء الله على علامات المتقين العارفين برب العالمين. أما اللي يريد يتكلم في مسائل عظيمة في الإسلام كالجهاد ونحو ذلك من غير علم فما يفسد أكثر مما يصلح. من العلم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فيما رواه مسلم في صحيحه إذا من حديث عوف بن مالك، إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا اللي أتوا، لكن لا تنزعج من طاعتهم. يجي الجاهل يقول لا، ليس لي الأمر سمع وطاعة حتى يكون مثل عمر، ما دام ولي الأمر عنده معاصي وعنده تقصير وذنوب ما له طاعة، جاهل. لأن النبي قال نعم، قال اكرهوا المعصية وأتوا حق الله في أمره وهو أن تطيعوه في غير معصية، رأيت كيف؟ فلما تنكب عن هذا الحديث مثلا عن ما ذكره علماءنا في باب ولي الأمر ومعاملته. الآن وين يسكنون؟ في تونس، في مصر، في سوريا، في اليمن، المخيمات، فقر مدقع. ليش؟ للعالم قال له مثل بن باز قال اصبر على ولي الأمر، والنبي قال وإن جرت ظهرك وأخذ مالك. الجاهل يش يقول له لا أخرج ويأدبوه المظاهرات. فخرجوا مثل عدنان عرعور وامثاله، خرجوا فايش نالوا؟ ما نالوا شيء، نالوا القتل والتدمير، نسأل الله العافية. فتوى العالم يقول لا تقاتل يهود وغيرهم من ضعيف، لابد يكون قوة ترهب عدو الله. فقاتلت يهود حماس فقتلوا منهم 70,000، لأنهم يجهلون أن الجهاد له قواعد أفتى بها العلماء. قال ابن عبد السلام في القواعد: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قوي مستحكم وكانت النكاية بالضد لم يشرع، فكان الذي يموت لك الجهاد مات على سوء خاتمة، لأنه ما جاء جهاد شرعي، له شروط الجهاد. من يعرف الشروط؟ العلماء. ورثت إيش؟ الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نسأل الله أن يرزقنا حب العلماء الراسخين في العلم الذين هم على السنة المتبعين، وأن يجنبنا علماء البدعة والضلال من الخوارج المارقين وغيرهم من الضالين المضلين، وجعلنا منهم إما يدعون للنار، اللهم نعوذك منهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر جميع من تعنى وحضر المحاضرة التي قررتها وزارة الشؤون الإسلامية، مشكورة في هذا المسجد بعنوان فضل العلماء، فضل العلم والعلماء. أشكر لهم صبرهم ومشاركتهم، وأنا أفتح مجال للأسئلة الشفوية والأسئلة التحريرية. اللي عنده سؤال يتقدم، ولا عنده شغل أو شيء يخرج لا مانع، إلا عنده سؤال مهم يسأل. وكان جبريل يسأل ويعرف السؤال، يتعلم الناس، ما عندي مانع أن واحد يسأل سؤال يتعلم الناس، وله فضل عندي وله فضل في الإسلام، يسأل سؤال ويعرفه، لكن بيوعظ الناس، لكن يكون سؤال بناء. نعم، يقول هنا السائل ولا عنده سؤال يتقدم هنا حتى يسأل شفوي. يقول السائل: ما هو دور العلماء في كشف مخططات الأحزاب اللي حذر منها نفس العلماء؟ فش دورهم هم نفسهم وقد حذروا من أحزاب؟ يعني الشيخ بن باز حذر، والشيخ الفوزان حذر، والألباني، عمالقة الأرض من العلماء حذروا من جماعات. طيب وش دورهم بعد ما حذروا من الجماعات هذه؟ وش دورهم في ذلك؟ دورهم عظيم، حيث أن أنا شخصيا استفدت من علماءنا في التحذير من جماعة أخوان المسلمين والتبليغ، فصرت أقرأ. فجاءوا طبقة طلبة العلم، المشايخ اللي بعد العلماء، صاروا يقرون. أول ما قال له الشيخ كلام جملي ربما في بعض التفصيل، جماعة الأخوان، الفرق الهالكة، صار واحد مثلي يعني عنده قدرة يطلع في هذا العصر على ما يسمى السوشيال ميديا. فدخلت أنا شخصيا لأقتطف من أشياء من عندهم، من تويتر، من كتبهم أو من كذا، فوجدت في الأخير بعد الرحلة أن كلام الشيخ بن باز صحيح، وصار لي محاضرات، وسيخرج لي أنا كتاب شخصيا من 800 صفحة في السورية. والجاهل يعيب علينا يقول يتكلمون في أشياء ما لها حقيقة. لا والله لها حقيقة، في سورية وفي دواعش وفي تبليغ وفي إخوان مسلمين، كيف تقول هذا الشيء ما له حقيقة؟ حرام عليك. يعني الشيخ بن باز ما قال كذا، ما يفهم الشيخ؟ يعني الطبيب قال فيه سرطان، تقول لا ما في سرطان، مجنون تكون. كل عالم له اختصاص، الشيخ بن باز عنده اختصاص، قال فيه جماعات ولها صفة كذا وهي من الفرق الهالكة، يجب نصدقه. فالدور حينئذ كبير قام به علماء الأوائل، استفاد من جملة فتاواهم وردودهم المفصلة في أماكن على الحذر من هذه الجماعات، فبينوا عوارها وحذروا منها. ثم جاء التفصيل أكثر وأكثر من الباحثين، طلعوا على كتبهم. أنا أقول لكم الآن الجهود الشخصية اللي يسرها الله لمثلي، استفدت من أناس تابوا من هذه الجماعات كالإخوان والسورية من أطباء من وقابلوني استفدت منهم كثير، فصاروا يقولوا لي وش كانت الجماعة توجههم قبل التوبة، فعرفت أن عندهم أمير وعرفت أن عندهم تنظيم وعرفت أن الاجتماعات، بخلاف ما كانوا يقولون أنه هذا كذب أو كلنا مسلمين مع بعض وكلنا ما في بيننا فرق، كذب. هذا هو الحق، بعطيكم مقتطفات من كلامهم لتعرفوهم. يقول القرضاوي الآن أكبر قائد لجماعة الإخوان في هذا العصر تعرفونه، قال القرضاوي إن الحرية مقدمة على الإسلام، إذا بيدخلك هذا الجماعة تدخلك الإسلام من مكان تخرجك من مكان ثاني، بعد ما دخل في الإسلام يقول الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، التحاكم للشرع، دخلت في الإسلام فيقول ترى الحرية مقدمة على الإسلام، إذا لن تبقى في الإسلام، إن شئت إزني وإن شئت أقتل وإن شئت، الحرية مقدمة على الإسلام. طيب جاء طارق السويدان يقول يجوز للرجل امتداد الكرامة القرضاوي والحرية مقدمة على الإسلام، لأنهم كلهم يعترفون الإخوان المسلمين أنهم منهم. فقال السويدان يجوز للمسلم أن يصبح يهودي أو نصراني، والفعل يعني أنا شفت شاب في حينا هذا تم القبض عليه، تهود حط الطاقية والسلاسل اليهودية وقبضت عليه السلطة صار يهودي في الحي عندنا، نعم صار يهودي. وشخص كاد أن يهلك، شاب درس عندي في مقتبل الدروس هنا حضر عندي، توه كان يعني مبتدئ، فاستقبلني في المطار لما جئت فقال لي في الطريق يجوز يا شيخ أني أصبح نصراني مثلا إذا أبغى، قلت له ليش؟ قال في واحد اسمه شيخ طارق السويدان قال الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الله خيرنا بين الكفر والإسلام. يا رجل قال نعم في شيء، قلت نعم في كل شيء، لا يحل واحد يكفر ولا يصبح يهودي ولا نصراني. أما قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر للتهديد وليس للإباحة، شوف هذه فتاوى الإخوان، يقول ما في إخوان أعوذ بالله، يعني إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، كيف تقول هذا؟ والترابي من كبار جماعة إخوان قال لابد حتى نتفق في هذا العصر أن نضع تفسير تنويري للناس ننور به قلوب الناس. ففسر آية الحجاب بإيش؟ قال الله تعالى في كتابه قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يعني فيه الآن صار اختلاط وصار المرأة تختلط كثير بالرجال، لابد نعطي تفسير معاصر. هل يجوز تفسير معاصر للقرآن؟ عصري يقول مديرن، يعني تفسير مديرن أو عصري وشو؟ يقول يدنين من جلابيبهن أهم شيء منطقة الصدر تغطيها المرأة لأنها الفتنة الكبيرة هنا، أما رأسها وشعرها ورجليها وكذا معلش، شوف التفسير هذا يعني يقولون صيحة 2000 أو موديل 2000، شوف الفتوى كيف، نسأل الله العافية، يقول لي ناسب العصر، فهذه فتاواهم، نسأل الله العافية. ويجوز الجهاد عندهم مطلقا عند الإخوان، يعني عندك يهود يجوز تقتل منهم 2 ولو قتلوا منك 1,000,000، كما صرح واحد منهم من السورية ومنه. قال لو قتلوا منا 1,000,000 معلش المهم ان جهدنا، يعني هذا يجوز الكلام؟ يجوز. قال ابن عبد السلام شرع الجهاد لإيش؟ للفتك بالعدو، يعني فإذا كان الفتك ايش منعكس علينا نحن نقتل منه 2 نأسر 2 يقتلون 70,000 يحرم الجهاد. هذا الجهل ما يعرفونه من هذا الاخوان المسلمين مثل حماس والثانيين، ما يعرفون ضوابط الجهاد، سببوا في قتل اخوانهم بكثره. والنبي دعا على امراه واحده دعا عليها، على رجل واحد عفوا، نعم على 2 او قتلوا شخص قال ليس لك رخصة فاغتسل فمات، فكيف لو علم النبي أن هناك طائفة قتلت 2 يهود أو ونحو ذلك فقتلوا 70,000، سيكون تغيظ النبي ودعاء عليهم أكثر، قال قتلوهم الله ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فكان دور عظيم لعلمائنا في بيان حال هؤلاء وردوا عليهم وعلى أشخاصهم، رد الشيخ باز عيسى القرضاوي، ورد على أسامة بن لادن، ورد على المشعري، ورد على عدد يسمون هذا الرد سب للعلماء، جهل، هذا جهل، هؤلاء العلماء وقعوا الناس في دماء وفتن صاروا علماء. قال الإمام بن تيمية: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء، مجمع عليه، مجمع أن يرد على صاحب الهوى وصاحب البدعة. قال الشيخ باز: جماعة الإخوان والتبليغ من فرق الهالكة، حرفوا الآية. جماعة التبليغ يقول فسيروا في الفسيح بالأرض 14 تخرج 14 في سبيل الله، هذه باتفاق العلماء في مدة الصلح لا داخل لها بالدعوة إلى الله، فحرفوا الكلم عن مواضعه، فكيف ما نحذر منهم؟ هذه نصيحة ليست غيبة. قال: طيب ليش ساكت على الليبرالية؟ الليبرالية واضحة، فضحناهم بأكثر من تغريدة، بينا أنهم يقولوا الشيطان والله عملتان، لكن هؤلاء يتكلمون باسم الإسلام، غطاء، يجعلوا الإسلام غطاء، فخطرهم أعظم من الليبرالي الذي يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، أمره مفضوح. هذا النبي السلف كان يقول: زور يهودي وادعوه إلى الله ولا تقعد مع صاحب بدعة يلبس عليك. في فرق، نعم في فرق بينهم. نعم. ثم السؤال الثاني يقول: يسأل عن شخص يسوي دورات في البناء لأحمد السيد، أحمد السيد اللي اسمه إيش؟ أحمد، أحمد السيد، هذا رجل ضال مضل، يجب على المسلمين أن يحذروه، وإلا حصل فيهم مثل ما حصل في يعني الثورات، أهل الثورات حصل فيه. في شخص اسمه سيد في مصر وآخر اسمه سيد ثاني، أنا أقصد سيد اللي هو يطلع ذول مع اسمهم ذول الإخوان، ها؟ لا اسمه سيد أيضا، تعرفونه؟ أحمد السيد، هو ذا اللي أقصده، أي في تركيا. فاحذروا أن تستمعوا له حتى لا يضلكم عن سبيل الله، واستمعوا العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم. حديث: لا يجوز المحرم أن ينكح، حديث معناه أن الشخص إذا كان في إحرام العمرة وإحرام الحج فلا يجوز أن يخطب، وهذا فيه في بلاء. يعني تعرفون أن العمرة قد يرى الإنسان امرأة ويخاف تفوته، خاصة في الزمن القديم ما في جوالات ولا شيء، فهذا ابتلاء من الله، يرى امرأة عاقلة وما عنده زوجة ويرده ويخطبها، ما يجوز مدام من محرم. طيب وش الحل؟ أولا إذا خطبها فعل شيء يخل بإحرامه، أقصد معصية فسق يعني في حجه، فإذا تزوجها فإن زواجه باطل، لأن عمر رد ولو بجهل زوجها، رد الحكم عمر بن الخطاب. فمن تزوجت وهي محرمة قبل 90 سنة الآن يفسخ نكاحها وينسب الولد للأب، نكاح شبهة، ويستمرون يجددون العقد 90 سنة، شوف الإحرام باقي، انتبه من هذا معنى الحديث. ولا يخطب سواء كان هو محرم وهي حلال، هي حلال وهو محرم، هما محرمان، في كل الأحوال العقد لا يصح، يعيد العقد مرة ثانية، لا يجوز العقد. نعم. طيب، وحينئذ نلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله في شرح المسند وشرح تفسير كثير. نشكر لكم صبركم وحضوركم المحاضرة وإقبالكم عليها، وقد قال الله تعالى في كتابه: وما كان المؤمن لينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. اذكروا هذه الآية ولازم حضور الحلقات في هذا المسجد بارك الله فيكم، مسجد أحمد وابو داود وغيره، لعل الله يجعلكم من العلماء الناصحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.